المعنى يدخل ضمن هذا اللفظ المعنى، وقد تكون معاني كثيرة كما سيأتينا عندما في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى أنها تعني معاني كثيرة. ودلالة الالتزام أنها تدل على معنى من المعاني خارجا عن اللفظ، لكن اللفظ يلزم ذلك. نوضح هذا. أولا لا بد أن نعلم جميعا أن الأصل في هذا الباب هي الأسماء، وأن الصفات تشرح هذه الأسماء. الأصل هي الأسماء، والصفات تؤخذ من هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى معانيها. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، لكن المنفي هو الكيفية. هو المنفي هو الكيفية، يعني الكيفية والإحاطة بهذا الشيء ما يتصور العقل. مثل كلمة أو اسم السميع أو البصير أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم أي اسم من أسماء الله، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يدل على ذات الله وعلى الصفة، يدل على ذات الله بالمطابقة، يعني أن لله ذاتا، ويدل على تضمن هذه الصفة. فاسم السميع يتضمن أن الله سبحانه وتعالى محيط بجميع المسموعات ويسمع كل شيء في عالم السماء وفي عالم الأرض، فهو يتضمن هذا المعنى، وهو يتضمن معنى الحياة، لكن ليس من اللفظ، ولكن بدلالة الالتزام، لأن من كانت هذه صفته فإنه حي. لكن هذا أظن اتضح الآن، صحيح؟ اتضح المطابقة، التضمن، الالتزام. لكن القاعدة في هذا يا إخوة ليست هذه الدلالات، ولكن القاعدة ماذا؟
هي ثبوت الاسم،
هي ثبوت الاسم والصفة عن الله عز وجل أولا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا وقبل كل شيء. بعد ذلك تأتي هذه الدلالات. هذه الدلالات إنما يرد بها على الجهمية وعلى المعتزلة. الجهمية أنكرت الأسماء والصفات، والمعتزلة أنكرت الصفات، والأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعضا من الصفات، ومن صار على دربهم. هذه الدلالات الثلاث يرد بها على هؤلاء المنكرين للصفات. لكن أولا وقبل كل شيء أن يثبت هذا الاسم المتضمن لهذه الصفة في القرآن، أو يعني يكون عليه دليل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية على صغرها حقق قواعد في الأسماء والصفات. يقول: بعض الناس قد يقول أنا أثبت صفة لله عز وجل على الوجه اللائق به. يقول هذا ما يكفي، ممكن يأتي إنسان ويصف الله بصفة نقص، يقول مثلا الله ينام على الوجه اللائق به، يقول هذا ما يجوز. لابد أولا أن تقول أثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، بعدين على الوجه اللائق به. فلابد من دليل من القرآن أو من السنة لهذا الاسم، ثم بعد ذلك تأتي هذه المعاني الشارحة لهذا الاسم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي شرح معاني هذه الأسماء، اعتنى بها العلماء لأنها من العبادات، هذا الاسم الذي هو لله عز وجل كما يقول الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، يعني نعرف معناه، وكذلك بقية الأسماء، واعتنوا بها وألفوا فيها المؤلفات في شرح أسماء الله الحسنى، وإذا سئلوا أجابوا ما معنى هذا الاسم يجيبون. المؤلف رحمه الله في هذه الصفحات التي تقارب 6 صفحات ذكر علما عزيزا وغزيرا وينبغي أن يطالع وأن يقرأ وأن يتأمله الإنسان، لأن فيه اختصار لشرح أسماء الله الحسنى. هذا الكلام الموجود هنا إذا أراد إنسان أن يعرف من قاله من علماء السلف فليرجع إلى الكتب المطولة، يعني مثلا في آخر سورة الحشر الأسماء التي جاءت في هذه الصورة، يرجع إلى تفسير ابن جرير الطبري، سوف يجد من هم الصحابة الذين شرحوا هذه الأسماء، من هم التابعون الذين شرحوا هذه الأسماء بأسانيدها، يرجع إلى تفسير ابن كثير، يرجع إلى الدر المنثور، يرجع إلى تفسير البغوي، هذه التي تعتني بالآثار التي فيها آثار السلف الصالح، يرى على أنهم شرحوا هذه المعاني بحسب ما بلغتهم، وإلا فمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط سأل، لكن شرحوا، ولهذا على أن الاسم الواحد له أكثر من معنى كما سيأتينا، تندرج كلها تحت معنى هذا الاسم. هذه من القواعد التي قبل أن ندخل في شرح درس هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله: وقد وضعه في فصل مستقل، وذلك لجلالة هذه الكلية من كليات القرآن، وهي أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة لصفاته، لأن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أمر، فلهذا كان وجب أن نعرف هذه الأسماء وأن نعرف معاني هذه الأسماء. ولكم أن تتصوروا شيئا كيف العلم الغزير الذي فات من أنكر هذه الأسماء والصفات، انظروا ماذا فاته من العلم، هذه المعاني كيف فاتته، سواء من الجهمية منكري الأسماء والصفات، أو المعتزلة المنكري الصفات، أو من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، كيف فاته من العلم الغزير، من العلم الغزير وهذه المعاني العميقة التي هي موجودة في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، بحسب المناسبات. يعني مثلا، يعني مثلا، وهذا قد شرحه العلماء، أن الله سبحانه ما يسمى بتذييل الآيات، يعني يذكر الله معاني ثم يأتي إن الله بكل شيء عليم، يناسب معنى هذه الآيات التي هي موجودة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في بداية سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما قال سميع عليم؟ شوف التأمل لهذه الآيات، أتى باسم الحكيم تناسب كلمة أحكمت، وأتى باسم خبير تناسب كلمة فصلت، تفصيل يحتاج إلى الخبير وهو الله سبحانه، وهكذا بقية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا قال العلماء: من آداب الدعاء أنه من يريد أن يدعو الله سبحانه باسم له فإنه يدعوه بالاسم المناسب للحال الذي يريده. فإذا أراد أن يتوب الله عليه فليقل: يا غفار، يا من يتوب، يا تواب، يدعو الله بما يناسب. إذا أراد الرزق يقول هكذا، إذا أراد. ولهذا تجد أن زكريا عليه الصلاة والسلام قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك ربي شقيا. ما معنى هذا الكلام؟ قال علماء التفسير: هذه مقدمة لطلب الولد، يعني أنا ما دعوتك وأصابني شكوى إلا وأجبت دعائي، لم أك فيما سبق، فكذلك ما أطلبه منك ولكن كان نداء خفيا، رغم أنه ما حول أحد، لأن هذا من أدب الدعاء. لكن هناك مسألة كذلك ذكر العلماء في أداب الدعاء، وهو ما يسمى بالتضرع، بالتضرع في حالات من الاستسقاء. في معركة بدر النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى سقط رداؤه، هذا لا يسمى دعاء، يسمى تضرع، يعني إلحاح وشدة وضراعة. ولهذا أبو بكر عليه رضي الله عنه تأثر وأخذ الرداء وأرجعه إلى كتفه عليه الصلاة والسلام وقال: كفى، من تأثره كفى يا رسول الله من هذه المناشدة. هذا يسمى التضرع، هذا يعني ليس فيه غضاضة في هذه الحالات التي يريدها الإنسان. قال: والحاجة داعية، شوف، قال: والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة، يعني معاني أسماء الله. إذن الأصل ماذا؟ الاسم والصفة تتضمنها هذه الأسماء بهذه الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. من ذلك أولا هذه الأسماء تسمى ماذا؟ أسماء الله الحسنى، فهي تنسب إلى لفظ الجلالة الله، تنسب إلى لفظ الجلالة الله، كلها تنسب إلى هذا اللفظ. ولهذا يقال أسماء الله، أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أولا الرب، قال وهو معناه وهو المربي لجميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، هذا من معاني الرب. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم. الآن انظر لهذه المعاني، كلمة الرب تعني اشتقاق هذه الكلمة التربية. طيب ما معناها فيما يتعلق بس؟ طبعا معاني عظيمة وكثيرة، ومنها هذا المربي جميع عباده، يعني سواء أكانوا مؤمنين أو كافرين، بتدبير أمورهم وأصناف النعم. انظر لهذا الكافر وهذا الملحد، هذا اليهودي، هذا النصراني، هذا العاصي، يعطى الطعام ويعطى الشراب ويعطى الصحة ويعطى المال ويعطى. ولهذا قال العلماء هذا له تعلق بتوحيد الربوبية، له تعلق بالربوبية، يعني كون أن الله خلقه فإنه يعطيه هذه الأشياء، يعني ليس بتعلق الألوهية، يعني ليس معناته أنه إذا كان كافرا فإنه لا يعطى الطعام ولا الشراب، لا، له تعلق بالربوبية. قال والأخص من هذا، هذا للناس لكن المؤمنين والأصفياء رحمكم الله، قال وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم، ثم إيش؟ وأخلاقهم التي هي تترتب على صفاء هذه النفوس. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، ربنا ربنا ربنا، في آيات كثيرة جدا بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. هذا اسم الرب، اسم الإله الله، قال هو المألوه أي المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتأله سبحانه وتعالى، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، كذلك صفة الملك والمالك. وقد حاول المؤلف رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة أن يجمع بين الأسماء المتقاربة في معانيها، التي متقاربة في معانيها، كما هو أشار إلى هذا. قال الملك الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء وينافي، إلى آخر الآية. وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، كما قال تعالى ألا له الخلق وماذا؟ ألا له الخلق والأمر، كما أنه خلقك فهو الذي يتولى أمرك، وهو الذي يجب أن تسير على وفق ما أمرك به سبحانه وتعالى. وله جميع العالم، يعني ملكا جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. ولهذا يقال بأن هناك العبادة العامة، وهي كون جميع المخلوقات تحت تصرفه سبحانه وتعالى، وله كذلك العبادة الخاصة من المؤمنين الذين يعبدون الله على بصيرة. كذلك الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات سبحانه وتعالى، الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركها فيه يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس معي أشرك معي فيه غيري فقد تركته وشركه. الذي توحد ويجب على العبيد توحيده عقلا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة، وأن يفردوه بأنواع العبادة سبحانه وتعالى. إذن كما نرى هذا علم عزيز، وأنا أحث إخواني على قراءة هذه المعاني، وكذلك الكتب التي ألفت من كتب السلف في أسماء الله الحسنى، ومنها كتاب شيخنا الشيخ زيد حفظه الله الذي اعتنى بشرح هذه الأسماء حفظه الله، وغيره من الكتب. كذلك اسم الصمد، الصمد يعني هو الذي معناه الذي تقصده الخلق. هذا الكلام منقول عن السلف، إنما هذا الشيخ اختصر الكلام لنا، ما قال قال ابن عباس قال كذا، هذا موجود. قلت لكم إذا أردتم التوسع ارجعوا لهذه الكتب، تفسير ابن جرير لما تأتي كلمة الصمد ينظر له في ابن جرير ماذا قال ابن عباس، ماذا قال معاذ بن جبل، ماذا قال ابن زيد، ماذا قال، يعني يذكر لك الأسماء العلماء الذين شرحوا معاني هذه الأسماء، فأنت تكون متبع لهذا. الصمد الذي تقصده الخلائق كلها سبحانه وتعالى في جميع حاجاتها ضرورة وقصدا، يعني هو سبحانه وتعالى تقصده الخلائق ضرورة، يعني الكافر لا يعلم بأن حياته هذا هي كلها من الله، لكنها ضرورة فيه. قلبه هذا الذي يتحرك هو الذي الله الذي حرك فيه هذه الحياة، وإذا أراد أخذها، هذه ضرورة، لأن الكافر ما يعلم بهذا، لكن أنت تعلم هذه النعم وتعلم بأنه، فأنت تقصد هذا الأمر، تعرف بأن هذه الحياة من الله سبحانه وتعالى، وأنك إذا احتجت شيئا فأنما تحتاجه من الله سبحانه وتعالى. إذن الصمد الذي تقصده الخلائق ضرورة وقصدا، تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها. ولهذا ورد في الحديث الثابت في حديث الإسراء والمعراج عندما أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، وقف جبريل في بعض الأماكن ولم يتقدم، قال فنظرت إليه فإذا هو كالشيء البالي، من خضوعا لله ولجلاله ولعظمته، شيء يعني هائل، لأنه في مقام الجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، يعني هذا الملك في شيء من الجلال ومن العظمة ومن الإجلال لله سبحانه وتعالى والخضوع، ما كأنه خرقة بالية. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين، ولأنه على يقين بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. إذن وضروراتها وأحوالها لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. العليم الخبير، العليم الخبير، وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والسر عندك ماذا؟ والسر عندك علانية سبحانه وتعالى. فهو عليم بالبواطن والإصرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من الأشياء. فمن يعرف هذه المعاني يتأله الله بها، يعني يتعبد لله سبحانه بها ويدعو الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون، يعني يونس، عندما كان فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول عليه الصلاة والسلام ما دعا بها مكروب قط إلا والله أزال همه وكربه. دعوة أخي ذي النون، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون قدر الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم عليهم الصلاة والسلام. وكذلك من أسمائه الحكيم، وهو يتضمن أن له الحكمة في خلقه وأمره، فلا يجوز الاعتراض لماذا خلق فلان كافر، لماذا فلان لم يعجل بالعقوبة، لا تقول لماذا أبدا، لا تعترض، لأن له الحكمة في خلقه وفي أمره سبحانه وتعالى. لماذا تقام هذه الحدود، لماذا تقطع اليد كما يقول بعضهم، لماذا يرجم بالحجارة، لماذا؟ لا اعتراض على هذا، وإنما يقال سمعنا وأطعنا، وأن له الحكمة سبحانه وتعالى في الخلق والأمر. له الحكمة العليا في خلقه وأمره، وأنه كذلك يعني من المعاني الموجودة في الحكيم الذي أحسن خلق كل شيء، يعني كل شيء محكم في خلقه، يدخل كذلك في اسم الحكيم. ومن أحسن من الله، هذا الآية الأولى حكما لقوم يوقنون عندما تأتي الأحكام الفقهية، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لنا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ولا يشرع شيئا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، يعني الدنيا والآخرة، وله الأحكام الثلاثة. ما هي الأحكام؟ لا يشاركها فيه مشارك في شرعه وفي قدره وفي جزائه. في شرعه سبحانه وتعالى فهو يشرع ما أراد، ومن هنا يبحث المسلم عن الأحكام أن يعرف الحكم هذا. وفي قدره سبحانه وتعالى في الخلائق، هذا فقير وهذا غني وهذا في مكان كذا هذا في مكان كذا. وفي جزائه سبحانه وتعالى، هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الشقاوة، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. والحكمة معناها وضع الشيء مواضعها وتنزيلها منازلها، أن يكون الشيء في مكانه اللائق. كذلك من أسمائه ولها معاني متقاربة كما قال المؤلف هنا: الرحمن، الرحيم، البر، الكريم، الجواد، الرؤوف، الوهاب. هذه الأسماء كذلك شرحها علماء السلف ولها معاني، قال: هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة سبحانه وتعالى، وبالبر، وبالجود، وبالكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه، يعني الرؤوف الوهاب الذي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. هذا يعني لجميع الوجود، لكن ثم قد وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال: فسأكتبها للذين يتقون. لأهل التقوى رحمة خاصة، كلما كان أتقى الإنسان لله كلما كان الله عز وجل أرأف وأرحم به سبحانه وتعالى. وكذلك بمعنى النعم والإحسان، هذه كلها من آثار رحمته سبحانه وتعالى، وجوده وكرمه وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الحسنى السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه كل شيء، عندما قال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. البصير الذي سبحانه وتعالى يبصر كل شيء وإن دق وصغر، يعني هذه المعاني الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات القرآنية أو يسمع هذه الأحاديث يتأمل هذه المعاني في أسماء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني أكثروا وقولوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكان أكثر ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في المجلس الواحد ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، مكثرا من هذا الذكر، لأنها النعمة المهداة والغنيمة الباردة كما قال العلماء. قال: فيبصر سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وهذا كله من كلام السلف. ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء. هذا من المعاني بحسب حكمته، ويرجع هذا إلى حكمته سبحانه وتعالى. وقلنا لكم كما قال أهل العلم على أن إذا أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سميع وأنه بصير وأنه على كل شيء شهيد، فإن هذا يتضمن أن هناك سيكون حساب وجزاء، من معاني أنه يتضمن سيكون هناك حساب وجزاء وجزاء. فإن كان هذا العمل خير فثق بأن الله سيعطيك خيري الدنيا والآخرة، وإن كان فيه تعدي على حقوق الله أو حقوق الآخرين ولم يتب تتب منه، فثق بأن الله سبحانه وتعالى حكما عدلا ولن يضيع شيئا سبحانه وتعالى. الحميد من أسمائه الحميد سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء بالمناسبة وردت في جامع الترمذي، وردت في جامع الترمذي في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد روى هذا الحديث ابن ماجه والترمذي، وفي الترمذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأسماء، أخبر بهذه الأسماء كلها بالإضافة إلى الأسماء الموجودة في آخر سورة الحشر وفي غيرها من سور القرآن الكريم، فليراجع هذا لمن أراد. كذلك نقول الحميد في ذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها يعني المحمودة، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل، فأسماؤه محمودة سبحانه وتعالى، وهو محمود في السماوات والأرض، وهو كذلك المجيد والكبير والعظيم والجليل سبحانه وتعالى، فهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء، يعني في كلمة الكبير وأعظم من كل شيء، والجليل أجل وأعلى، والعظيم له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، لقد ملئت قلوبهم من تعظيمه وأجلاله ومن الخضوع له والتذلل لكبريائه سبحانه وتعالى. فعلم الأسماء والصفات علم جليل وفيه عبادات عظيمة كما نرى، وهو كذلك العفو والغفور والغفار سبحانه وتعالى الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. العفو والمغفرة تأتي بالدرجة الأولى لمن أتى بأسبابها ولمن أراد أن يعفو عنه تكرما سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإني لغفار لمن؟ لمن تاب. هذه الأسباب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استقام. وإني لغفار لمن تاب، يعني لا يقيم على المعاصي ولا يجاهر بهذه المعاصي ولا يتساهل بهذه المعاصي ولا يهتم إذا وقع في هذا، بل يتوب ويرجع، يعني قد يقع ولكنه يتوب. وآمن بالله سبحانه وتعالى وكل ما يجب الإيمان به، وكما تعلمون أنه إذا أطلق الإيمان تدخل فيه أركان الإسلام جميعها وأركان الإيمان جميعها والإحسان وكل ما أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعمل صالحا، وعمل الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والإنسان في هذه الدنيا يدور حول ما يسمى بالأحكام التكليفية الخمسة، كل حركاته وكل سكناته تدور حول أحكام خمسة تكليفية، إما أن يكون واجب، وإما أن يكون فعله هذا واعتقاده واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو مباح، يعني الأصل فيه الإباحة الذي ليس فيه ثواب، لكن هذه الإباحة قد توصل إلى واجب، قد توصل إلى محرم، قد توصل إلى مندوب، قد توصل إلى مكروه، الأصل فيه الإباحة. السفر مباح، لكن إذا أراد السفر إلى معصية إلى قتل، إلى جريمة، إلى زنا، إلى فحش، أراد السفر بهذه النية، أصبح السفر محرم في الحالة هذه. إذا أراد أن يسافر إلى والديه، إلى أرحامه، إلى إخوانه، إلى زملائه، إلى صلة الأرحام، أصبح هذا السفر مندوبا. وهكذا الأصل بعض الأشياء الإباحة لكنها بحسب ما توصل إليها. ولهذا المؤمن يحرص حتى المباحات يحولها إلى مستحبات، المباحات نفسها يستطيع أن يحولها إلى مستحبات. وهذا طبعا من يحتاج إلى فقه في الدين، يحتاج إلى فقه في الدين كذلك. فهذا يقول المؤلف: من أتى بأسباب المغفرة فإن الله يغفر له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكذلك هو التواب سبحانه وتعالى الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين. فكل من تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. وبادرا، يعني الله أمر بالمبادرة بالتوبة. التسويف مشكلة، هلك المسويفون غدا بعد غد، ما يصلح هذا. وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه، فهو التائب على التائبين. أولا بتوفيقهم إلى التوبة، التوفيق إلى التوبة هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن توفق للإقلاع عن هذه الذنوب. ثم بعد ذلك الإقبال إليه بقلوبهم سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قبول هذه التوبة. يوفقك الله إلى التوبة، يعني هذه كلها هي من معاني كلمة اسم التواب، تدخل في كلمة في اسم التواب، هذه كلها تدخل في اسم التواب. يوفقك إلى التوبة، يقبل منك هذه التوبة، يثبتك على هذه التوبة، يقبل منك هذه التوبة، هذه كلها داخلة تحت كلمة التواب. ولهذا في الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى آخر الحديث. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القدوس والسلام. القدوس معناها المعظم والمنزه عن النقائص، المقدس والمنزه عن النقائص كلها. وإذا كما هو معروف في باب الأسماء والصفات، إذا نفي شيء فإنه يثبت لله كماله، كمال ضده، كمال ضده. لكن لابد أن يكون هذا مقيد كما لا أخذنا بالكتاب والسنة. القدوس أي المعظم والمنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق سبحانه، لأن الخلق مجبورون على النقص. فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله شيء من الكمال. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. ثم أتى وهو السميع البصير، يعني بيان هذه الصفات. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: هل تعلم له سميا، أي مشابها مماثلا. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. سبحانه وتعالى أي نظراء. فالقدوس كما يقول المؤلف كاسم السلام، السلام قال: فالقدوس كاسم السلام ينفيان عن الله كل نقص من جميع الوجوه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. كل نقص ينفيان كل نقص، يعني سليم من كل نقص سبحانه وتعالى، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه. لأن النقص إذا انتفى ثبت كماله لله سبحانه وتعالى. إذن القدوس أي المنزه، والسلام أي المسلم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. العلي الأعلى، العلي الأعلى أي الذي له العلو المطلق، العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات وعلو القهر. في رسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله، وكنت طالع فيها أمس بالأمس، يبين عودة الإمام الجويني رحمه الله عز وجل وأنه مات على عقيدة سليمة. من أسباب ذلك أنه كان يقال عنه إمام الحرمين، إلا أنه عندما استفحل في آخر العصور مذهب الأشاعرة فكان لا يقولون بأن الله مستوى على عرشه ولا في العلو، يقولون بأن الله لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، من هذه الألفاظ ألفاظ السلوب. وكان إمام الجويني إمام الحرمين يدرس، فدخل عليه إنسان عادي وقال له يا إمام، وهو جالس، وقال له يا إمام أجبني، إذا قلنا يا الله اتجهت قلوبنا فطرة إلى الله في السماء في العلو، كيف ترد على هذا؟ فأطرق الجويني قال كيف ترد على هذه الفطرة؟ أنتم تقولون أن الله لا فوق، لا نقول لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال. فأطرق الجويني رحمه الله عز وجل، وكانت من أسباب توبته رحمه الله عز وجل، لأن الفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى، الفطرة في النفوس تدل على علو الله. لكن هؤلاء كل لما هجمت عليهم هجم عليهم علم الفلسفة والمنطق، وكل من يعتني بهذه الأبواب فإنه يخلط يخلط في هذا الباب، ولا حاجة بنا لهذه الأبواب نهائيا. نصوص القرآن والسنة واضحة وهي مشروحة، وعلماء السلف شرحوا كل ما يمكن أن يحتاجه الإنسان من نصوص الوحيين، وإنما دخل فيه من دخل كالابن تيمية وابن القيم لما احتاج الناس إلى هذا وألفت المؤلفات في هذا، فكان لابد أن يتعلم هذا العلم كما يتعلم الجراح ليقوم بالجراحات، كما يتعلم الطبيب، كما يتعلم المهندس ليرد ليبين ما يحتاجه الناس. لكن الأفراد من الناس إذا تركوا الوحي والآثار وبدأوا يعتنون بعلم المنطق أو علم الفلسفة فإنهم يدخلون في هذه الأمور التي توهتهم وأبعدتهم عن هذا. لكم أن تخيلوا أن هؤلاء هذه المعاني العظيمة لهذه الأسماء جهلها هؤلاء الناس، مع علمهم يعتقدون بأنهم من أذكى الناس، يعتقدون بأنهم من أذكى الناس ومن أعقل الناس ومن أفقه الناس، وقد جهلوا هذه العلوم العظيمة التي نحن الآن ندرسها ولله الحمد. فمن أسمائه سبحانه وتعالى العلي الأعلى. وكان يقول بعض مشايخنا يقول كان إذا أردت أن تعرف أن هذا على منهاج أهل السنة والجماعة فاسأله عن مسألة العلو، فإذا تلجلج فإن في عقيدته شيء، إذا تلجلج فإن في عقيدته شيء، لأن هذا في الفطرة موجود، يعني فضلا عن الآيات الموجودة. وكيف يمنع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اللهم وجميع الأنبياء وجميع الدعاء؟ فمن كان يتلجلج فهذه بداية سوء في عقيدته شيء. قال العلي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، لأن بعض الذين يعني أولوا قالوا علو القهر وعلو الغلبة، يعني معاني هي تدخل في هذا المعنى يعني لا تنافي، لكن علو الذات لا بد منه. ولهذا يقول له العلو من جميع الوجوه، يرد على هؤلاء المؤولة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وهكذا. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى سبحانه وتعالى. وهو العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات سبحانه وتعالى، وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته سبحانه وتعالى، وهو بمعنى القوي وبمعنى المتين سبحانه وتعالى. كذلك الجبار شرحه العلماء، وأن معناه يتضمن معنى العلو ويتضمن معنى القهر سبحانه وتعالى، وهو كذلك يتضمن معنى الجابر للقلوب المنكسرة، قلوب الفقراء، قلوب المرضى الذين قد يكون في الإنسان 4 أو 5 أو 6 عمليات فهو يئن، فهو الجابر لهذه القلوب. قد يكون فقير لا يجد ما يأكله ولا يشرب، قد يكون كذا، قد يكون في صحراء منقطع، قد يكون يعني أمور في الدنيا لا يعلمها الله سبحانه، فهو كذلك جابر. يعني كلمة الجبار تدخل فيها هذه المعاني، القهر والقوة والجبر للقلوب المنكسرة كذلك أيا كان نوعها، والضعيف والعاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه سبحانه وتعالى، وهو المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، وهي في حق الله صفة كمال. المتكبر في حق الله سبحانه وتعالى صفة كمال، لأن لديها صفات أخرى كثيرة مع هذه الصفة، وهو الخالق البارئ المصور. هذه ثلاثة أسماء معناها كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه عند تفسير هذه الآية في سورة الحشر، يقول معناها معنى هذه الثلاثة الأشياء الخالق البارئ المصور هي، وإن كانت تتفق في الخلق لكنها بينها تمايز. يقول معنى هذه الثلاثة الأشياء الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. معنى الخالق مشتق من الخلق ومعناه التقدير، بمعنى إيش؟ المخلوق ولله المثل الأعلى يريد شيئا لكن لا يستطيع أن ينفذه، لا يستطيع أن ينفذه، وإذا نفذه قد ينفذه ناقصا لأن لديه قدرة ناقصة، لكن الله يريد هذا الشيء وينفذ هذا الشيء وعلى الصورة التي يريدها، وعلى الصورة التي يريدها سبحانه وتعالى أيا كان. فإذا حكم الله بزلزال في مكان ما في ساعة ما بمقادير معينة فإن هذا ينفذ كما أراد الله سبحانه وتعالى، ويهلك من هلك فيه، ويهلك من هلك فيه سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله خلقا فإنه يخلقه كما يريد، فهو خالق وهو بارئ يعني مبرئ يعني منفذ لهذا الشيء، وهو قادر على تصويره على الصورة التي يريدها في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها، ولكن بحكمة، بحكمته، وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. ولهذا المؤمن، المؤمن الذي يعتني بعلم السلف الصالح إذا عرضت عليه أقوال الفلاسفة وأقوال المعتزلة وأقوال الجهمية يضحك منها ويراها على أنها لا تساوي شيئا، ولأننا يعني نبرأ بأسماعكم أن نعرض هذه الأقوال، لكن ارجعوا إليها واقرؤوها في ردود شيخ الإسلام بن تيمية، يعني تضحكون من هذه الأمور التي لا أصل لها ولا يقرها مؤمن بأي حال من الأحوال، وإنما هي نقلوها من كتب الفلاسفة واليونانيين والهنود وغيرهم والمناطقة ومن غيرهم الذين أتوا بهذه الأمور وأفسدت عليهم دينهم ودنياهم. ولهذا يقال في كتب التاريخ عندما بدأت الترجمة، ترجمة كتب الفلاسفة، قالت مكتبات ضخمة، فأتى بعض الناس وكلم بعض شيوخهم الفلاسفة الكبار وقال هذه الكتب هل نعطي المسلمين يترجموها أو لا؟ فقال أعطوهم، والله ما دخل الدين إلا أفسدتهم. شوف يعرف ما فيها، إن هذا ستفسد دينهم تماما، أعطوهم ترجموها، هذه كتب الفلسفة والمنطق ما تدخل دين إلا وتفسده. نعم، وانظروا إلى نقولات شيخ الإسلام ابن تيمية لمن ينقل ويرد على الفلاسفة وعلى الدهريين وعلى المناطق، وانظر لهذه الأقوال العجيبة والغريبة. فهو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، وهو المؤمن، من أسمائه المؤمن. قد يأتي إنسان يقول ما معنى المؤمن، ما معنى هذا الاسم؟ يقول معنى هذا الاسم، سئل ابن عباس رضي الله عنه معنى هذا الاسم فقال من معانيه كما ذكر ابن كثير في تفسير سورة الحشر، قال من أمن خلقه من أن يظلمهم، هذا من معانيه. ومن معانيه من صدق عباده المؤمنين بإيمانه، هذا من معاني المؤمن. قال المؤلف ومن معانيه هو الذي أثنى على نفسه بصفة الكمال وبكمال الجلال والجمال وهو الذي أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، ثم قال وصدق رسله، من كلمة إيمان مؤمن تصديق، وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. عندما نلاحظ معاني هذه الأسماء نرى على أنها لا تتعارض مع لغة العرب، لا تتعارض مع لغة العرب نهائيا. لما تشرح هذه الأسماء يقول العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جهة، لا تتعارض مع لغة العرب نهائيا، فهمتم؟ فمعاني هذه الأسماء هي معاني صحيحة وسليمة، يعني ليس فيها إثبات وفيها توافق بلغة العرب التي نزل القرآن بها، فليتأمل هذا. كذلك المهيمن، يعني العرب يقول المهيمنة، معروف هذه الكلمة، المهيمن قال معناها المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما، هذا يدخل ويتضمنه كلمة اسم المهيمن القدير. ولهذا وجدت كلاما لا أذكر الآن في أي كتاب لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال إن لأسماء الله ولصفاته من المعاني في قلب المؤمن أكثر مما يتكلم به. يقول المؤمن الذي كمل إيمانه وصلح إيمانه يستشعر من معاني أسماء الله ما لا حتى يستطيع أن يتكلم به، وهذا صحيح، يعني أمور كثيرة، يعني هذا الكلام الذي شرح بهذه الأسماء ليس محصور في هذه الأسطر، بل هناك معاني عظيمة لهذه الأسماء لأنها تتعلق بالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام والصفات العلى سبحانه عز وجل. وهو كذلك القدير، أي كامل القدرة، تفهم من كلمة القدير تفهم أشياء أنت، القدير كامل القدرة، لكن حذاري حذاري أن يفسر الإنسان اسما من أسماء الله حسب ما يتخيل، يرجع إلى كلام السلف، يرجع، فإنها أشياء دقيقة وأشياء مهمة، لا يستعجل في هذا الأشياء، يتمكن يحفظ هذه الأشياء، يراجعها يفهمها، لكن لا يتثور عليها ولا يستعجل في نقلها، ولا ينقل عن أناس ليسوا من علماء السلف، أناس ليسوا من علماء السلف المعروفين بفقههم في فقه الكتاب والسنة والأسماء والصفات. القدير قال كامل القدرة سبحانه وتعالى، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفه على ما يشاء ويريد سبحانه وتعالى، إلى غير المعاني العظيمة الداخلة في اسم القدير سبحانه وتعالى. كذلك اللطيف، اللطيف قال هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، الأمور التي قد تخفى على الناس ولا يفهمونها نهائيا ولا يعرفونها نهائيا. أعطيك مثال بسيط، أنت الآن تكون منشرح الصدر ربما بعد ثواني، فإذا صدرك غير منشرح، هذه الأمور الخفية ما أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت الآن عندك استعداد، بعد ساعة عندك ضيق، هذه الأمور الخفية هذه لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحديث ألظوا بياض الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، هذه الأمور التي تضيق بها الصدور هذه ما لها إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذه ما الخفايا التي لا يعلمها إلا اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وكم من أمور غير ذلك، اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده الذي الموصي إليهم مصالحهم، هذا من توفيق الله بكم أن هيأكم لهذه الجلسات، من توفيق الله ومن لطفه بنا جميعا أن جلسنا هذه الجلسات، فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، ونسأله الثبات على ذلك حتى الممات، فهذا من لطفه سبحانه وتعالى أن فرغنا وأن أعاننا على هذا المكان والجلوس في هذا المكان والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهذه من علامة الخير التي يشكر عليها سبحانه وتعالى ويحافظ عليها الإنسان. قال الموصي إليهم مصالحهم، هذه من أهم المصالح، التفقه في دين الله بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوس سبحانه وتعالى، وهو الحسيب، يقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو الحسيب أي العليم بعباده، كافي المتوكلين المجازي لعباده بالخير والشر، يعني من الحساب، هذا يدخل في كلمة في اسم الحسيب، بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. وهو سبحانه وتعالى الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، المطلع على ما أكنته الصدور، مكنونات الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت. قل من يكلؤكم بالليل والنهار، أي من يرعاكم إلا الله سبحانه وتعالى، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وعلى أكمل تدبير سبحانه وتعالى. وهو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه سبحانه وتعالى وأحاط علمه بما أوجده عز وجل، أحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه، هذه كلها في اسم الحفيظ، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها يوم القيامة. حفيظ، من هذا الاسم هذه المعاني موجودة، وكذلك معاني كثيرة هي موجودة كذلك في كتب التفسير وكتب الحديث يمكن الرجوع إليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق، وأن يدخلنا الجنة، وأن يباعدنا عن النار، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المعنى يدخل ضمن هذا اللفظ، المعنى، وقد تكون معاني كثيرة كما سيأتينا عندما في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى، أنها تعني معاني كثيرة. ودلالة الالتزام أنها تدل على معنى من المعاني خارجا عن اللفظ، لكن اللفظ يلزم ذلك. نوضح هذا. أولا لا بد أن نعلم جميعا أن الأصل في هذا الباب هي الأسماء، وأن الصفات تشرح هذه الأسماء، الأصل هي الأسماء، والصفات تؤخذ من هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى معانيها. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، معلوم، لكن المنفي هو الكيفية، هو المنفي هو الكيفية، يعني الكيفية والإحاطة بهذا الشيء ما يتصور العقل. مثل كلمة أو اسم السميع أو البصير أو أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم، أي اسم من أسماء الله، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يدل على ذات الله وعلى الصفة، يدل على ذات الله بالمطابقة، يعني أن لله ذاتا، ويدل على تضمن هذه الصفة. فاسم السميع يتضمن أن الله سبحانه وتعالى محيط بجميع المسموعات ويسمع كل شيء في عالم السماء وفي عالم الأرض، فهو يتضمن هذا المعنى، وهو يتضمن معنى الحياة، لكن ليس من اللفظ، ولكن بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام، لأن من كانت هذه صفته فإنه حي. لكن هذا أظن اتضح الآن، صحيح؟ اتضح المطابقة، التضمن، الالتزام. لكن القاعدة في هذا يا إخوة ليست هذه الدلالات، ها؟ ولكن القاعدة ماذا؟
هي ثبوت الاسم،
هي ثبوت الاسم والصفة عن الله عز وجل أولا، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا وقبل كل شيء. بعد ذلك تأتي هذه الدلالات، هذه الدلالات إنما يرد بها على الجهمية وعلى المعتزلة. الجهمية أنكرت الأسماء والصفات، والمعتزلة أنكرت الصفات، والأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعضا من الصفات، ومن صار على دربهم. هذه الدلالات الثلاث يرد بها على هؤلاء المنكرين للصفات. لكن أولا وقبل كل شيء أن يثبت هذا الاسم المتضمن لهذه الصفة في القرآن، أو يعني يكون عليه دليل، يكون عليه دليل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية على صغرها حقق قواعد في الأسماء والصفات. يقول بعض الناس قد يقول أنا أثبت صفة لله عز وجل على الوجه اللائق به، يقول هذا ما يكفي، ممكن يأتي إنسان ويصف الله بصفة نقص، يقول مثلا الله ينام على الوجه اللائق به، يقول هذا ما يجوز، لابد أولا أن تقول أثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام بعدين على الوجه اللائق به. فلا بد من دليل من القرآن أو من السنة لهذا الاسم، ثم بعد ذلك تأتي هذه المعاني الشارحة لهذا الاسم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي شرح معاني هذه الأسماء، اعتنى بها العلماء لأنها من العبادات، لأنها من العبادات. هذا الاسم الذي هو لله عز وجل كما يقول الإمام مالك الاستواء غير مجهول، يعني نعرف معناه، وكذلك بقية الأسماء، واعتنوا بها وألفوا فيها المؤلفات في شرح أسماء الله الحسنى، وإذا سئلوا أجابوا ما معنى هذا الاسم يجيبون. المؤلف رحمه الله في هذه الصفحات التي تقارب 6 صفحات ذكر علما عزيزا وغزيرا وينبغي أن يطالع وأن يقرأ وأن يتأمله الإنسان، لأن فيه اختصار لشرح أسماء الله الحسنى. هذا الكلام الموجود هنا إذا أراد إنسان أن يعرف من قاله من علماء السلف فليرجع إلى الكتب المطولة، يعني مثلا في آخر سورة الحشر الأسماء التي جاءت في هذه السورة، يرجع إلى تفسير ابن جرير الطبري، سوف يجد من هم الصحابة الذين شرحوا هذه الأسماء، من هم التابعون الذين شرحوا هذه الأسماء بأسانيدها، يرجع إلى تفسير ابن كثير، يرجع إلى الدر المنثور، يرجع إلى تفسير البغوي، هذه التي تعتني بالآثار التي فيها آثار السلف الصالح، يرى على أنهم شرحوا هذه المعاني بحسب ما بلغتهم، وإلا فمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط سأل، لكن شرحوا. ولهذا على أن الاسم الواحد له أكثر من معنى كما سيأتينا، تندرج كلها تحت معنى هذا الاسم. هذه من القواعد التي قبل أن ندخل في شرح درس هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله وقد وضعه في فصل مستقل، وذلك لجلالة هذه الكلية من كليات القرآن وهي أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة لصفاته، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أمر، فلهذا كان وجب أن نعرف هذه الأسماء وأن نعرف معاني هذه الأسماء. ولكم أن تتصوروا شيئا كيف العلم الغزير الذي فات من أنكر هذه الأسماء والصفات، انظروا ماذا فاته من العلم، هذه المعاني كيف فاتته، سواء من الجهمية منكري الأسماء والصفات أو المعتزلة المنكري الصفات أو من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها، كيف فاته من العلم الغزير، من العلم الغزير وهذه المعاني العميقة التي هي موجودة في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته. يقول المؤلف رحمه الله وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات، بحسب المناسبات. يعني مثلا وهذا قد شرحه العلماء أن الله سبحانه ما يسمى بتذييل الآيات، يعني يذكر الله معاني ثم يأتي إن الله بكل شيء عليم، يناسب معنى هذه الآيات التي هي موجودة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى في بداية سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ما قال سميع عليم، شوف التأمل لهذه الآيات، أتى باسم الحكيم تناسب كلمة أحكمت، وأتى باسم خبير تناسب كلمة فصلت تفصيل يحتاج إلى الخبير وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا قال العلماء من آداب الدعاء أنه من يريد أن يدعو الله سبحانه باسم له فإنه يدعوه بالاسم المناسب للحال الذي يريده. فإذا أراد أن يتوب الله عليه فليقل يا غفار يا من يتوب يا تواب، يدعو الله بما يناسب. إذا أراد الرزق يقول هكذا، إذا أراد. ولهذا تجد بأن زكريا عليه الصلاة والسلام قال إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك ربي شقيا. ما معنى هذا الكلام؟ قال علماء التفسير هذه مقدمة لطلب الولد، يعني أنا ما دعوتك وأصابني شكوى إلا وأجبت دعائي، لم أك فيما سبق فكذلك ما أطلبه منك، ولكن كان نداء خفيا. رغم أنه ما حول أحد لأن هذا من أدب الدعاء، لكن هناك مسألة كذلك ذكر العلماء في أدب الدعاء وهو ما يسمى بالتضرع. بالتضرع في حالات من الاستسقاء، في معركة بدر النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى سقط رداؤه، هذا لا يسمى دعاء، يسمى تضرع، يعني إلحاح وشدة وضراعة. ولهذا أبو بكر عليه رضي الله عنه تأثر وأخذ الرداء وأرجعه إلى كتفه عليه الصلاة والسلام وقال كفى من تأثره، كفى يا رسول الله من هذه المناشدة. هذا يسمى التضرع، هذا يعني ليس فيه غضابة في هذه الحالات التي يريدها الإنسان. قال والحاجة داعية، شوف قال والحاجة داعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة، يعني معاني أسماء الله. إذن الأصل ماذا؟ الاسم والصفة تتضمنها هذه الأسماء بهذه الدلالات الثلاث، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. من ذلك أولا هذه الأسماء تسمى ماذا؟ أسماء الله الحسنى، فهي تنسب إلى لفظ الجلالة الله، تنسب إلى لفظ الجلالة الله، كلها تنسب إلى هذا اللفظ. ولهذا يقال أسماء الله، أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أولا الرب، قال وهو معناه وهو المربي لجميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، هذا من معاني الرب. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم. الآن انظر لهذه المعاني، كلمة الرب تعني اشتقاق هذه الكلمة التربية. طيب ما معناها فيما يتعلق بس؟ طبعا معاني عظيمة وكثيرة، ومنها هذا المربي جميع عباده، يعني سواء أكانوا مؤمنين أو كافرين، بتدبير أمورهم وأصناف النعم. انظر لهذا الكافر وهذا الملحد، هذا اليهودي، هذا النصراني، هذا العاصي، يعطى الطعام ويعطى الشراب ويعطى الصحة ويعطى المال ويعطى. ولهذا قال العلماء هذا له تعلق بتوحيد الربوبية، له تعلق بالربوبية، يعني كون أن الله خلقه فإنه يعطيه هذه الأشياء، يعني ليس تعلق الألوهية، يعني ليس معناته أنه إذا كان كافرا فإنه لا يعطى الطعام ولا الشراب، لا، له تعلق بالربوبية. قال والأخص من هذا، هذا للناس لكن المؤمنين والأصفياء رحمكم الله، قال وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم، ثم إيش؟ وأخلاقهم التي هي تترتب على صفاء هذه النفوس. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، ربنا ربنا ربنا، في آيات كثيرة جدا بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. هذا اسم الرب، اسم الإله الله، قال هو المألوه أي المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الذي يجب أن يعبد وأن يتأله سبحانه وتعالى، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ك كذلك صفة الملك والمالك. وقد حاول المؤلف رحمه الله عز وجل في هذه الرسالة أن يجمع بين الأسماء المتقاربة في معانيها التي متقاربة في معانيها كما هو أشار إلى هذا. قال: الملك الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء وينافع، إلى آخر الآية. وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير. الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، كما قال تعالى: ألا له الخلق وماذا؟ ألا له الخلق والأمر. كما أنه خلقك فهو الذي يتولى أمرك، وهو الذي يجب أن تسير على وفق ما أمرك به سبحانه وتعالى. وله جميع العالم، يعني ملكا جميع العالم العلوي والسفلي، كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه. ولهذا يقال بأن هناك العبادة العامة، وهي كون جميع المخلوقات تحت تصرفه سبحانه وتعالى، وله كذلك العبادة الخاصة من المؤمنين الذين يعبدون الله على بصيرة. كذلك الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات سبحانه وتعالى، الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس معي أشرك معي فيه غيري فقد تركته وشركه. الذي توحد، ويجب على العبيد توحيده عقلا وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة، وأن يفردوه بأنواع العبادة سبحانه وتعالى. إذن كما نرى هذا علم عزيز، وأنا أحث إخواني على قراءة هذه المعاني وكذلك الكتب التي ألفت من كتب السلف في أسماء الله الحسنى، ومنها كتاب شيخنا الشيخ زيد حفظه الله الذي اعتنى بشرح هذه الأسماء حفظه الله، وغيره من الكتب. كذلك اسم الصمد، الصمد يعني هو الذي معناه الذي تقصده الخلق. هذا الكلام منقول عن السلف، إنما هذا الشيخ اختصر الكلام لنا، ما قال قال ابن عباس قال كذا، هذا موجود. قلت لكم إذا أردتم التوسع ارجعوا لهذه الكتب، تفسير ابن جرير لما تأتي كلمة الصمد ينظر في ابن جرير ماذا قال ابن عباس، ماذا قال معاذ بن جبل، ماذا قال ابن زيد، ماذا قال، يعني يذكر لك الأسماء العلماء الذين شرحوا معاني هذه الأسماء، فأنت تكون متبع لهذا. الصمد الذي تقصده الخلائق كلها سبحانه وتعالى في جميع حاجاتها ضرورة وقصدا، يعني هو سبحانه وتعالى تقصده الخلائق ضرورة، يعني الكافر لا يعلم بأن حياته هذا هي كلها من الله، لكنها ضرورة فيه. قلبه هذا الذي يتحرك هو الله الذي حرك في هذه الحياة، وإذا أراد أخذها، هذه ضرورة، لأن الكافر ما يعلم بهذا، لكن أنت تعلم هذه النعم وتعلم بأنه، فأنت تقصد هذا الأمر، تعرف بأن هذه الحياة من الله سبحانه وتعالى، وأنك إذا احتجت شيئا فأنما تحتاجه من الله سبحانه وتعالى. إذن الصمد الذي تقصده الخلائق ضرورة وقصدا، تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتها. ولهذا ورد في الحديث الثابت في حديث الإسراء والمعراج، عندما أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، وقف جبريل في بعض الأماكن ولم يتقدم. قال: فنظرت إليه فإذا هو كالشيء البالي، من خضوعا لله ولجلاله ولعظمته، شيء يعني هائل، لأنه في مقام الجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، يعني هذا الملك في شيء من الجلال ومن العظمة ومن الإجلال لله سبحانه وتعالى والخضوع، ما كأنه خرقة بالية. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين ولأنه على يقين بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. إذن وضروراتها وأحوالها لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. العليم الخبير، العليم الخبير، وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والسر عندك ماذا؟ والسر عندك علانية سبحانه وتعالى. فهو عليم بالبواطن والإصرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من الأشياء. فمن يعرف هذه المعاني يتأله الله بها، يعني يتعبد لله سبحانه بها ويدعو الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون، يعني يونس، عندما كان فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقول عليه الصلاة والسلام: ما دعا بها مكروب قط إلا والله أزال همه وكربه. دعوة أخي ذي النون، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون قدر الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم عليهم الصلاة والسلام. وكذلك من أسمائه الحكيم، وهو يتضمن أن له الحكمة في خلقه وأمره، فلا يجوز الاعتراض لماذا خلق فلان كافر، لماذا فلان لم يعجل بالعقوبة، لا تقول لماذا أبدا، لا تعترض، لأن له الحكمة في خلقه وفي أمره سبحانه وتعالى. لماذا تقام هذه الحدود، لماذا تقطع اليد كما يقول بعضهم، لماذا يرجم بالحجارة، لماذا؟ لا اعتراض على هذا، وإنما يقال سمعنا وأطعنا، وأن له الحكمة سبحانه وتعالى في الخلق والأمر، له الحكمة العليا في خلقه وأمره. وأنه كذلك يعني من المعاني الموجودة في الحكيم الذي أحسن خلق كل شيء، يعني كل شيء محكم في خلقه، يدخل كذلك في اسم الحكيم. ومن أحسن من الله، هذا الآية الأولى، حكما لقوم يوقنون عندما تأتي الأحكام الفقهية. فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لنا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ولا يشرع شيئا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة، يعني الدنيا والآخرة، وله الأحكام الثلاثة. ما هي الأحكام؟ لا يشاركها فيه مشارك في شرعه وفي قدره وفي جزائه. في شرعه سبحانه وتعالى فهو يشرع ما أراد، ومن هنا يبحث المسلم عن الأحكام أن يعرف الحكم هذا. وفي قدره سبحانه وتعالى في الخلائق، هذا فقير وهذا غني وهذا في مكان كذا هذا في مكان كذا. وفي جزائه سبحانه وتعالى، هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الشقاوة، فلا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. والحكمة معناها وضع الشيء مواضعها وتنزيلها منازلها، أن يكون الشيء في مكانه اللائق. كذلك من أسمائه ولها معاني متقاربة كما قال المؤلف هنا: الرحمن، الرحيم، البر، الكريم، الجواد، الرؤوف، الوهاب. هذه الأسماء كذلك شرحها علماء السلف ولها معاني، قال: هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة سبحانه وتعالى، وبالبر، وبالجود، وبالكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه، يعني الرؤوف الوهاب الذي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. هذا يعني لجميع الوجود، لكن ثم قد وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال: فسأكتبها للذين يتقون، لأهل التقوى رحمة خاصة، كلما كان أتقى الإنسان لله كلما كان الله عز وجل أرأف وأرحم به سبحانه وتعالى. وكذلك بمعنى النعم والإحسان، هذه كلها من آثار رحمته سبحانه وتعالى، وجوده وكرمه وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الحسنى السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه كل شيء، عندما قال الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. البصير الذي سبحانه وتعالى يبصر كل شيء وإن دق وصغر، يعني هذه المعاني الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات القرآنية أو يسمع هذه الأحاديث يتأمل هذه المعاني في أسماء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني أكثروا وقولوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكان أكثر ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في المجلس الواحد ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، مكثرا من هذا الذكر، لأنها النعمة المهداة والغنيمة الباردة كما قال العلماء. قال: فيبصر سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وهذا كله من كلام السلف. ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء. هذا من المعاني بحسب حكمته، ويرجع هذا إلى حكمته سبحانه وتعالى. وقلنا لكم كما قال أهل العلم على أن إذا أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سميع وأنه بصير وأنه على كل شيء شهيد، فإن هذا يتضمن أن هناك سيكون حساب وجزاء. من معاني أنه يتضمن سيكون هناك حساب وجزاء. فإن كان هذا العمل خير فثق بأن الله سيعطيك خيري الدنيا والآخرة، وإن كان فيه تعدي على حقوق الله أو حقوق الآخرين ولم يتب تتب منه، فثق بأن الله سبحانه وتعالى حكما عدلا ولن يضيع شيئا سبحانه وتعالى. الحميد من أسمائه الحميد سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء بالمناسبة وردت في جامع الترمذي، وردت في جامع الترمذي في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وقد روى هذا الحديث ابن ماجه والترمذي. وفي الترمذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأسماء، أخبر بهذه الأسماء كلها بالإضافة إلى الأسماء الموجودة في آخر سورة الحشر وفي غيرها من سور القرآن الكريم، فليراجع هذا لمن أراد. كذلك نقول الحميد في ذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها يعني المحمودة، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل، فأسماؤه محمودة سبحانه وتعالى، وهو محمود في السماوات والأرض. وهو كذلك المجيد والكبير والعظيم والجليل سبحانه وتعالى، فهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء، يعني في كلمة الكبير وأعظم من كل شيء، والجليل أجل وأعلى، والعظيم له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه لقد ملئت قلوبهم من تعظيمه وأجلاله ومن الخضوع له والتذلل لكبريائه سبحانه وتعالى. فعلم الأسماء والصفات علم جليل وفيه عبادات عظيمة كما نرى، وهو كذلك العفو والغفور والغفار سبحانه وتعالى الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. العفو والمغفرة تأتي بالدرجة الأولى لمن أتى بأسبابها ولمن أراد أن يعفو عنه تكرما سبحانه وتعالى. قال عز وجل وإني لغفار لمن؟ لمن تاب. هذه الأسباب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استقام. وإني لغفار لمن تاب، يعني لا يقيم على المعاصي ولا يجاهر بهذه المعاصي ولا يتساهل بهذه المعاصي ولا يهتم إذا وقع في هذا، بل يتوب ويرجع، يعني قد يقع ولكنه يتوب. وآمن بالله سبحانه وتعالى وكل ما يجب الإيمان به، وكما تعلمون أنه إذا أطلق الإيمان تدخل فيه أركان الإسلام جميعها وأركان الإيمان جميعها والإحسان وكل ما أمر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعمل صالحا، وعمل الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. والإنسان في هذه الدنيا يدور حول ما يسمى بالأحكام التكليفية الخمسة، كل حركاته وكل سكناته تدور حول أحكام خمسة تكليفية، إما أن يكون واجب، وإما أن يكون فعله هذا واعتقاده واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو مباح، يعني الأصل فيه الإباحة الذي ليس فيه ثواب، لكن هذه الإباحة قد توصل إلى واجب، قد توصل إلى محرم، قد توصل إلى مندوب، قد توصل إلى مكروه، الأصل فيه الإباحة. السفر مباح، لكن إذا أراد السفر إلى معصية، إلى قتل، إلى جريمة، إلى زنا، إلى فحش، أراد السفر بهذه النية أصبح السفر محرم في الحالة هذه. إذا أراد أن يسافر إلى والديه، إلى أرحامه، إلى إخوانه، إلى زملائه، إلى صلة الأرحام، أصبح هذا السفر مندوبا. وهكذا الأصل بعض الأشياء الإباحة لكنها بحسب ما توصل إليها، ولهذا المؤمن يحرص حتى المباحات يحولها إلى مستحبات، المباحات نفسها يستطيع أن يحولها إلى مستحبات، وهذا طبعا يحتاج إلى فقه في الدين، يحتاج إلى فقه في الدين كذلك. فهذا يقول المؤلف من أتى بأسباب المغفرة فإن الله يغفر له وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكذلك هو التواب سبحانه وتعالى الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. وبادرا، يعني الله أمر بالمبادرة بالتوبة، التسويف مشكلة، هلك المسويفون غدا بعد غد، ما يصلح هذا. وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه، فهو التائب على التائبين أولا بتوفيقهم إلى التوبة. التوفيق إلى التوبة هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن توفق للإقلاع عن هذه الذنوب، ثم بعد ذلك الإقبال إليه بقلوبهم سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك قبول هذه التوبة. يوفق الله إلى التوبة، يعني هذه كلها هي من معاني كلمة اسم التواب، تدخل في كلمة في اسم التواب، هذه كلها تدخل في اسم التواب. يوفقك إلى التوبة، يقبل منك هذه التوبة، يثبتك على هذه التوبة، يقبل منك هذه التوبة، هذه كلها داخلة تحت كلمة التواب. ولهذا في الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى آخر الحديث. ومن أسمائه سبحانه وتعالى القدوس والسلام. القدوس معناها المعظم والمنزه عن النقائص، المقدس والمنزه عن النقائص كلها. وإذا كما هو معروف في باب الأسماء والصفات إذا نفي شيء فإنه يثبت لله كماله، كمال ضده، كمال ضده. لكن لابد أن يكون هذا مقيد كما لا أخذنا بالكتاب والسنة. القدوس أي المعظم والمنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق سبحانه، لأن الخلق مجبورون على النقص. فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله شيء من الكمال. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثم أتى وهو السميع البصير، يعني بيان هذه الصفات. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، أي مشابها مماثلا. وقال فلا تجعلوا لله أندادا سبحانه وتعالى، أي نظراء. فالقدوس كما يقول مؤلف كاسم السلام، السلام قال فالقدوس كاسم السلام ينفيان عن الله كل نقص من جميع الوجوه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. كل نقص ينفيان كل نقص، يعني سليم من كل نقص سبحانه وتعالى، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت كماله لله سبحانه وتعالى. إذن القدوس أي المنزه، والسلام أي المسلم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. العلي الأعلى، العلي الأعلى أي الذي له العلو المطلق، العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات وعلو القهر. في رسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله، وكنت طالع فيها بالأمس، يبين عودة الإمام الجويني رحمه الله عز وجل، وأنه مات على عقيدة سليمة. من أسباب ذلك أنه كان يقال عنه إمام الحرمين، إلا أنه عندما استفحل في آخر العصور مذهب الأشاعرة، فكان لا يقولون بأن الله مستوى على عرشه ولا في العلو، يقولون بأن الله لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، من هذه الألفاظ، ألفاظ السلوب. وكان إمام الجويني إمام الحرمين يدرس، فدخل عليه إنسان عادي وقال له يا إمام، وهو جالس، وقال له يا إمام أجبني، إذا قلنا يا الله اتجهت قلوبنا فطرة إلى الله في السماء في العلو، كيف ترد على هذا؟ فأطرق الجويني قال كيف ترد على هذه الفطرة؟ أنتم تقولون أن الله لا فوق، لا نقول لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال. فأطرق الجويني رحمه الله عز وجل، وكانت من أسباب توبته رحمه الله عز وجل، لأن الفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى، الفطرة في النفوس تدل على علو الله. لكن هؤلاء كل لما هجمت عليهم، هجم عليهم علم الفلسفة والمنطق، وكل من يعتني بهذه الأبواب فإنه يخلط، يخلط في هذا الباب. ولا حاجة بنا لهذه الأبواب نهائيا، نصوص القرآن والسنة واضحة وهي مشروحة، وعلماء السلف شرحوا كل ما يمكن أن يحتاجه الإنسان من نصوص الوحيين، وإنما دخل فيه من دخل كالابن تيمية وابن القيم، لما احتاج الناس إلى هذا وألفت المؤلفات في هذا، فكان لابد أن يتعلم هذا العلم كما يتعلم الجراح ليقوم بالجراحات، كما يتعلم الطبيب، كما يتعلم المهندس ليرد ليبين ما يحتاجه الناس. لكن الأفراد من الناس إذا تركوا الوحي والآثار وبدأوا يعتنون بعلم المنطق أو علم الفلسفة، فإنهم يدخلون في هذه الأمور التي توهتهم وأبعدتهم عن هذا. لكم أن تخيلوا أن هؤلاء هذه المعاني العظيمة لهذه الأسماء جهلها هؤلاء الناس، مع علمهم يعتقدون بأنهم من أذكى الناس، يعتقدون بأنهم من أذكى الناس ومن أعقل الناس ومن أفقه الناس، وقد جهلوا هذه العلوم العظيمة التي نحن الآن ندرسها ولله الحمد. فمن أسمائه سبحانه وتعالى العلي الأعلى. وكان يقول بعض مشايخنا يقول يمكن إذا أردت أن تعرف أن هذا على منهاج أهل السنة والجماعة فاسأله عن مسألة العلو، فإذا تلجلج فإن في عقيدته شيء، إذا تلجلج فإن في عقيدته شيء، لأن هذا في الفطرة موجود، يعني فضلا عن الآيات الموجودة. وكيف يمنع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اللهم وجميع الأنبياء وجميع الدعاء، فمن كان يتلجلج فهذه بداية سوء في عقيدته شيء. قال العلي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، لأن بعض الذين يعني أولوا قالوا علو القهر وعلو الغلبة، يعني معاني هي تدخل في هذا المعنى يعني لا تنافي، لكن علو الذات لا بد منه. ولهذا يقول له العلو من جميع الوجوه، يرد على هؤلاء المؤولة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وهكذا. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى سبحانه وتعالى. وهو العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات سبحانه وتعالى، وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته سبحانه وتعالى، وهو بمعنى القوي وبمعنى المتين سبحانه وتعالى. كذلك الجبار شرحه العلماء، وأن معناه يتضمن معنى العلو ويتضمن معنى القهر سبحانه وتعالى، وهو كذلك يتضمن معنى الجابر للقلوب المنكسرة، قلوب الفقراء، قلوب المرضى الذين قد يكون في الإنسان 4 أو 5 أو 6 عمليات، فهو يئن، فهو الجابر لهذه القلوب. قد يكون فقير لا يجد ما يأكله ولا يشرب، قد يكون كذا، قد يكون في صحراء منقطع، قد يكون يعني أمور في الدنيا لا يعلمها الله سبحانه، فهو كذلك جابر. يعني كلمة الجبار تدخل فيها هذه المعاني، القهر والقوة والجبر للقلوب المنكسرة كذلك أيا كان نوعها، والضعيف والعاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه سبحانه وتعالى، وهو المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، وهي في حق الله صفة كمال. المتكبر في حق الله سبحانه وتعالى صفة كمال، لأن لديها صفات أخرى كثيرة مع هذه الصفة، وهو الخالق البارئ المصور. هذه 3 أسماء معناها كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه عند تفسير هذه الآية في سورة الحشر، يقول معناها معنى هذه 3 الأشياء الخالق البارئ المصور هي، وإن كانت تتفق في الخلق لكنها بينها تمايز، يقول معنى هذه 3 الأشياء الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. معنى الخالق مشتق من الخلق ومعناه التقدير، بمعنى إيش؟ المخلوق ولله المثل الأعلى يريد شيئا لكن لا يستطيع أن ينفذه، لا يستطيع أن ينفذه، وإذا نفذه قد ينفذه ناقصا لأن لديه قدرة ناقصة، لكن الله يريد هذا الشيء وينفذ هذا الشيء وعلى الصورة التي يريدها، وعلى الصورة التي يريدها سبحانه وتعالى أيا كان. فإذا حكم الله بزلزال في مكان ما في ساعة ما بمقادير معينة فإن هذا ينفذ كما أراد الله سبحانه وتعالى، ويهلك من هلك، ويهلك من هلك فيه سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله خلقا فإنه يخلقه كما يريد، فهو خالق وهو بارئ يعني مبرئ يعني منفذ لهذا الشيء، وهو قادر على تصويره على الصورة التي يريدها في أي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى. الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها ولكن بحكمة، بحكمته وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. ولهذا المؤمن، المؤمن الذي يعتني بعلم السلف الصالح، إذا عرضت عليه أقوال الفلاسفة وأقوال المعتزلة وأقوال الجهمية يضحك منها ويراها على أنها لا تساوي شيئا. ولأننا يعني نبرأ بأسماعكم أن نعرض هذه الأقوال، لكن ارجعوا إليها واقرؤوها في ردود شيخ الإسلام بن تيمية، يعني تضحكون من هذه الأمور التي لا أصل لها ولا يقرها مؤمن بأي حال من الأحوال، وإنما هي نقلوها من كتب الفلاسفة واليونانيين والهنود وغيرهم والمناطقة ومن غيرهم الذين أتوا بهذه الأمور وأفسدت عليهم دينهم ودنياهم. ولهذا يقال في كتب التاريخ عندما بدأت الترجمة، ترجمة كتب الفلاسفة، قالت مكتبات ضخمة، فأتى بعض الناس وكلم بعض شيوخهم الفلاسفة الكبار وقال هذه الكتب هل نعطي المسلمين يترجموها أو لا؟ فقال أعطوهم، والله ما دخل الدين إلا أفسدتهم. شوف يعرف ما فيها، إن هذا ستفسد دينهم تماما، أعطوهم ترجموها، هذه كتب الفلسفة والمنطق، ما تدخل دين إلا وتفسده. نعم، وانظروا إلى نقولات شيخ الإسلام ابن تيمية لمن ينقل ويرد على الفلاسفة وعلى الدهريين وعلى المناطق، وانظروا لهذه الأقوال العجيبة والغريبة. فهو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، وهو المؤمن، من أسمائه المؤمن. قد يأتي إنسان يقول ما معنى المؤمن، ما معنى هذا الاسم؟ يقول معنى هذا الاسم، سئل ابن عباس رضي الله عنه معنى هذا الاسم فقال من معانيه كما ذكر ابن كثير في تفسير سورة الحشر، قال من أمن خلقه من أن يظلمهم، هذا من معانيه. ومن معانيه من صدق عباده المؤمنين بإيمانه، هذا من معاني المؤمن. قال المؤلف ومن معانيه هو الذي أثنى على نفسه بصفة الكمال وبكمال الجلال والجمال، وهو الذي أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، ثم قال وصدق رسله، من كلمة إيمان مؤمن تصديق، وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. عندما نلاحظ معاني هذه الأسماء نرى على أنها لا تتعارض مع لغة العرب، لا تتعارض مع لغة العرب نهائيا. لما تشرح هذه الأسماء يقول العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جهة، لا تتعارض مع لغة العرب نهائيا. فهمتم؟ فمعاني هذه الأسماء هي معاني صحيحة وسليمة، يعني ليس فيها إثبات وفيها توافق بلغة العرب التي نزل القرآن بها، فليتأمل هذا. كذلك المهيمن، يعني العرب يقولون المهيمنة، معروف هذه الكلمة. المهيمن قال معناها المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، هذا يدخل ويتضمنه كلمة اسم المهيمن. القدير، ولهذا وجدت كلاما لا أذكر الآن في أي كتاب لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال إن لأسماء الله ولصفاته من المعاني في قلب المؤمن أكثر مما يتكلم به. يقول المؤمن الذي كمل إيمانه وصلح إيمانه يستشعر من معاني أسماء الله ما لا حتى يستطيع أن يتكلم به، وهذا صحيح، يعني أمور كثيرة. يعني هذا الكلام الذي شرح بهذه الأسماء ليس محصور في هذه الأسطر، بل هناك معاني عظيمة لهذه الأسماء لأنها تتعلق بالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام والصفات العلى سبحانه عز وجل. وهو كذلك القدير، أي كامل القدرة. تفهم من كلمة القدير تفهم أشياء أنت. القدير كامل القدرة، لكن حذاري حذاري أن يفسر الإنسان اسما من أسماء الله حسب ما يتخيل، يرجع إلى كلام السلف، يرجع، فإنها أشياء دقيقة وأشياء مهمة، لا يستعجل في هذه الأشياء، يتمكن يحفظ هذه الأشياء، يراجعها يفهمها، لكن لا يتصور عليها ولا يستعجل في نقلها، ولا ينقل عن أناس ليسوا من علماء السلف، أناس ليسوا من علماء السلف المعروفين بفقههم في فقه الكتاب والسنة والأسماء والصفات. القدير قال كامل القدرة سبحانه وتعالى، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد سبحانه وتعالى، إلى غير المعاني العظيمة الداخلة في اسم القدير سبحانه وتعالى. كذلك اللطيف، اللطيف قال هو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، الأمور التي قد تخفى على الناس ولا يفهمونها نهائيا ولا يعرفونها نهائيا. أعطيك مثال بسيط، أنت الآن تكون منشرح الصدر ربما بعد ثواني، فإذا صدرك غير منشرح، هذه الأمور الخفية ما أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنت الآن عندك استعداد، بعد ساعة عندك ضيق، هذه الأمور الخفية هذه لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحديث ألضوا بياض الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. هذه الأمور التي تضيق بها الصدور هذه ما لها إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذه من الخفايا التي لا يعلمها إلا اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وكم من أمور غير ذلك. اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده الذي الموصي إليهم مصالحهم. هذا من توفيق الله بكم أن هيأكم لهذه الجلسات، أم من توفيق الله ومن لطفه بنا جميعا أن جلسنا هذه الجلسات. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن تكون خالصة لوجهه الكريم، ونسأله الثبات على ذلك حتى الممات. فهذا من لطفه سبحانه وتعالى أن فرغنا وأن أعاننا على هذا المكان والجلوس في هذا المكان والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه من علامة الخير التي يشكر عليها سبحانه وتعالى ويحافظ عليها الإنسان. قال الموصي إليهم مصالحهم، هذه من أهم المصالح التفقه في دين الله، بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوس سبحانه وتعالى. وهو الحسيب، يقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو الحسيب أي العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر، يعني من الحساب. هذا يدخل في كلمة في اسم الحسيب، بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. وهو سبحانه وتعالى الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، المطلع على ما أكنته الصدور، مكنونات الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت. قل من يكلؤكم بالليل والنهار، أي من يرعاكم إلا الله سبحانه وتعالى. الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وعلى أكمل تدبير سبحانه وتعالى. وهو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه سبحانه وتعالى وأحاط علمه بما أوجده عز وجل، أحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه، هذه كلها في اسم الحفيظ، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها يوم القيامة. حفيظ، من هذا الاسم هذه المعاني موجودة، وكذلك معاني كثيرة هي موجودة كذلك في كتب التفسير وكتب الحديث يمكن الرجوع إليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الحق، وأن يدخلنا الجنة، وأن يباعدنا عن النار، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.